نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 37 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب.
والعرض،
قال: والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. قوله رحمه الله تعالى: نؤمن بالبعث، الإيمان باليوم الآخر معناه أن تؤمن أن هذا اليوم واقع بما ذكر الله عز وجل فيه، بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في هذا اليوم. وأما الإيمان جملة أن هناك يوما يبعث الناس فيه للحساب بين يدي الله عز وجل، وأن هناك جنة ونار، فهذا إيمان إجمالي يلزم عامة المسلمين. ثم إذا ما علم الإنسان شيئا مما يقع في يوم القيامة من الميزان والصراط ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يؤمن به إيمانا تفصيليا كما جاء. وقوله رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، عاطف جزاء الأعمال على البعث، مما يدل على أنه يريد بالبعث بعض ما يكون في اليوم الآخر، وهو بعث الناس من قبورهم، والذي دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة الصعق، فيصعق الناس وتموت الخلائق، ثم تمضي 40 بعد النفخة الأولى، ثم يأمر الله عز وجل الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك، فينفخ النفخة الثانية فتذهب الأرواح جميعا من هذا القرن العظيم والذي نفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فتذهب الأرواح إلى الأجساد، روح كل إنسان إلى جسده. وقد جاء أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وبعض العلماء يقول به، منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وأما قول شيخنا عبد العزيز بن الله الرجحي حفظه الله تعالى فيقول نفختان، وهذا الأظهر والله أعلم أنهما نفختان، كما في سورة الزمر قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأما نفخة الفزع التي في سورة النمل فهي متعلقة بنفخة الصعق، فالنفخة حتى جاء أنهم يصغون ليتا، يعني يرفعون آذانهم يستمعون للصوت، والصوت يقوى 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 إلى أن يصير قويا جدا. فنفخة الفزع ونفخة الصعق كلاهما نفخة واحدة على الصحيح. وهذا الأمر يعني البعث الأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والشاهد قوله تعالى: فإذا هم قيام ينظرون، يعني يبعثون. وقال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سموا ما في القبر مرقدا مع ما فيه من الأهوال العظيمة، وذلك حينما يعاين الأمر يوم القيامة وشدته يسمون القبر مرقدا، وهذا يدل على شدة هذا الأمر يوم القيامة. وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ونحو ذلك من الأدلة تدل على البعث. ومن ذلك أيضا قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن دليل على البعث. وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يدل على أن من أنكر البعث كفر، وأن هذا من أفعال الكفار والعياذ بالله. ولبلغنا أن بعض الناس من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بلاد التي جاءت المشرق ينكرون البعث ويعتقدون أنه لا يوجد يوم القيامة، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. لا بد من الإيمان بالبعث، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا أن الطائع يثاب والعاصي يعاقب، ولا يستويان أبدا صاحب العبادة والطاعة مع صاحب الكفر والمعصية، لا يستويان. والمراد بجزاء الأعمال يوم القيامة المجازاة، يعني يجزون على أعمالهم الصالحة وعلى أعمالهم السيئة. قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض. والعرض جاء في الأدلة ذكره نصا ومعنا كقول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، هذا هو العرض. وقال سبحانه وتعالى وفي السنة جاء أيضا العرض، كما في الحديث أن الله عز وجل يبعث عبده فيقول له: أي عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقرره الله عز وجل بذنوبه، والعبد يقر وقد يجادل. ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب. قال رحمه الله تعالى: والحساب. والحساب المقصود به المحاسبة، فبعد أن يتناول الإنسان كتابه ويقرأ ما فيه فإنه يحاسب، إن كان خيرا يجزى يثاب عليه، وإن كان شرا يعاقب عليه ويحاسب. فيحاسب الله عز وجل المؤمن حسابا يسيرا، ويحاسب الكافر والمنافق حسابا عسيرا. والحساب هو تقرير العمل مع الجزاء، والعقاب يكون بعد أخذ الكتاب وقبل أخذ الكتاب، لأن المحاسبة حقيقة المحاسبة، لأن حقيقة المحاسبة أن الله عز وجل يحاسبهم على ما عملوا بعرض ما عملوا من خير أو شر، وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده، ويكون من الكتاب أيضا، إما أن يكون بالكتاب كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذا ما جادل وأنكر فالله جل وعلا يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا أنكر وجحد فإنه يختم على فيه، وتتكلم اليد بما عملت والرجل بما عملت، وهكذا تتكلم الأعضاء تشهد على الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المحاسبة تكون بسرعة، حتى أنه جاء في بعض كتب التفسير: يحاسب جميع الخلائق في ساعة. والله عز وجل قال: وهو أسرع الحاسبين. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وهو القادر القدير المقتدر، اجتمعت له كل صفات القدرة جل وعلا. قال: وقراءة الكتاب. ويعني بالكتاب الصحف التي كتبت فيها أعماله، وهو الكتاب الذي يلقاه العبد منشورا في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتوزع هذه الصحف وتنشر على الناس في الموقف، وتنشر هذه السجلات والكتب وتتطاير كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، وهؤلاء أهل الجنة، نسأل الله من فضله. ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من خلف ظهره، والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. والظن هنا بمعنى اليقين، لأنه لو شك في ذلك لكان كفرا. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي آية أخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال الله جل وعلا في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأتيه الجواب: خذوه فغلوه، يعني ضعوا الأغلال في عنقه، ثم الجحيم صلوه، يعني اغمروه فيها غمرا، ثم في سلسات ذرعها 70 ذراعا فاستكوا. يقول براء بن عازب رضي الله عنه: توضع في دبره وتخرج من فيه، والعياذ بالله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، الآيات. وقال سبحانه: أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فهذا حال الناس في أخذ الكتب، إما أن يأخذ كتابه بيمينه، هؤلاء أهل الجنة، وإما أن يأخذه بشماله من خلف ظهره، والعياذ بالله. والثواب والعقاب يكون بعد الوزن، بعد وزن الأعمال. ثم الصراط، وهو الطريق على ظهر جهنم، وجاء في وصف أنه حد من السيف وأدق من الشعر، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، وطريق يوصل من العرصات من أرض المحشر إلى ساحات الجنة، أي ما قبل دخول الجنة. وهذا العبور على الصراط على الصحيح من قول العلماء، بل هو قول جمهور أهل العلم، أنه هو المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فالصحيح أن هذا هو المرور على الصراط وليس دخول النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجاء صفته في السنة، وجاء ذكره مجملا في القرآن. أما في السنة فإنه دقيق جدا وطويل، على جنباته كلاليب تخطف من قضى الله عز وجل أن يكون من أهل النار، وأن الناس في العبور عليه يخافون خوفا شديدا. فالأنبياء يقولون قبل العبور: اللهم سلم سلم. تخيل شيء أحد من السيف وأدق من الشعر، وحوله خطاطيف، وتحته جهنم يضرب بعضها بعضا، وقد وقف الإنسان 50,000 سنة، واشتد حر الشمس حتى أنها تكون على قدر ميل واحد، قيل مسافة الأرض، وقيل الميل التي تكتحل به النساء، ويتصبب العرق من الناس، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني إلى فمه كاللجام، ويغوص في الأرض 70 ذراعا، منهم من يكون إلى وسطه، منهم من يكون إلى ركبتيه، على حسب عمله. لا شك أن هذا موقف عظيم، وكون الإنسان يرى الأنبياء الله جل وعلا، وصفوة خلق الله الأنبياء، كل منهم يقول: اللهم سلم سلم، وهم في خوف عظيم، لا شك أن هذا يدل على خطورة وعظمة المرور على الصراط. فيمر الإنسان عليه والكافر تخطفه الخطاطيف، ودون هذا الصراط ظلمة، لا يتبين أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين بما فيهم العصاة. وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في النار تهافت الجراد، ولذلك ما جاء في وصفه وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف إلى آخره. وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون المجرمون في زماننا أيضا والفلاسفة، وقالوا هذا لا يعقل أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وثبت به السنة، فالإيمان به واجب على ما ذكرنا من أن عالم الغيب، من أن عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. لو قال قائل كيف يأمر الله جل وعلا الناس أن يمروا من على شيء أحد من السيف وأدق من الشعر؟ هذا لا يمكن أبدا، وطريق طويل ومظلم. نقول عالم الآخرة خلاف عالم الدنيا، هناك أمور أخرى خلاف أمور الدنيا، كالقبر الذي هو أول منازل الآخرة. الإنسان ينعم، ومن يحفر القبر لينظر فيه لا يرى من نعيمه شيئا، وكذلك يعذب ويفتح له باب للنار والعياذ بالله. ومن يفتح القبر ليدفن شخصا آخر بجواره لا يعلم من أمره شيئا. فعالم الغيب في الآخرة غير الحياة الدنيوية. قال رحمه الله تعالى: وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، والثواب والعقاب والصراط والميزان. الميزان ذكره الله عز وجل في كتابه، وجاء في السنة وصفه وذكره، فالإيمان به واجب، وهو ميزان حقيقي. وتلاحظون يا إخوة أن كتب العقيدة يتكرر فيها ذكر هذه المسائل، وبعض الناس قد يصيبه السآمة والملل، وهذا خطأ، لأنكم ترون في هذه الأزمنة بعد هذه الثورات الماجنة التفلت الذي حصل في الناس، وهذه ما يسمى بالحريات في العقلانيات. فصار هذا ينكر الصراط، وهذا ينكر عذاب القبر، وهذا ينكر الإسراء والمعراج، وهذا ينكر المهدي المنتظر، وهكذا، وهذا ينكر الدجال، وهذا ينكر نزول عيسى بن مريم، وغير ذلك مما ينكرونه بعقولهم الكاسدة الفاسدة إذا خالفت النصوص الصحيحة الصريحة. فلابد للإنسان أن يكرر ذلك لنفسه وللناس، حتى إذا جاءت هذه الأقوال الفاسدة من المعتزلة وأذنابهم من العقلانيين يكون الناس عندهم ما يصد هذا الباطل الذي يأتي به هؤلاء المجرمون. فالميزان ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا بمعنى العدل كما يقول المعتزلة، فقال الميزان هو العدل، والله يحاسبهم بالعدل. والله عز وجل بين أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة، قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات كلها تدل على أنه ميزان حقيقي. وأيضا حديث البطاقة وأن له كفتان يدل على أنه ميزان حقيقي وليس ميزانا حسيا كما يقول المعتزلة. وأيضا جاء في بعض النصوص أن هذا الميزان له لسان، يعني ما بين الكفتين، كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وبعض العلماء لا يثبت الحديث في اللسان، وإن كان يعني المحشي نقل عن أبي إسحاق الزجاج الإجماع، قالوا أن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. هذا ينقل عن فتح الباري، ولعله يراجع. حمدي موجود؟ حمدي سيد موجود ولا غايب؟ غايب في الفتح. انظر يا أحمد، فتح الباري موجود عندنا هنا فوق معك فتح الباري. طيب راجع هذا الكلام. أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. اكتب أن الميزان له لسان. الميزان له لسان، والذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء. يوزن الإنسان نفسه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. ف يعني لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، كان نحيل البدن رضي الله عنه، لذلك كان قليل الصيام رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مجتهد في طلب العلم ودقيق البدن نحيف. فضحك الصحابة لما رقى عبد الله بن مسعود شجرة وظهرت دقة ساقيه، فقال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. ويوزن أيضا العمل، فالعمل الصالح يوضع في كفة، والعمل السيء يوضع في كفة. وتوزن أيضا صحائف الأعمال التي تكتب فيها الأعمال توزن، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. وأيضا حتى يقطع العذر للإنسان، فلا يكون له حجة، وإنما تشهد عليه الصحائف، وتشهد عليه أعماله، وتشهد عليه جوارحه إن أنكر. والظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيب الأشياء يوم القيامة كالتالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجزي الله عز وجل عليهم، أو ما سيجري الله عز وجل عليهم. فإذا طال المقام رفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حوضه المورود، فيكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة. ولعلك تقرأ يا نبيل باقي كلام الشيخ صالح. نعم نعم.
قال الشيخ صالح: قال الشيخ حفظه الله تعالى: والظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: الأول، إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون إلى أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم،
ثم يقومون في أرض المحشر عندك إلى
نعم في نعم في ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام، ويقينهم بالحساب وما سيجزي الله عليهم
وما سيجري الله عليهم.
فإذا طال الثاني قال: فإذا طال المقام ورفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير متغير ولا محدث ولا مبدل،
غير مغير
ولا محدث ولا مبدل، ورد على الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له من أن يكون مسقيا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته. قال الثالث: ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام،
بأن البعث ثم الحوض المورود ثم الشفاعة. نعم.
بأن يعجل الله سبحانه وتعالى حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له يا محمد ويصفون له الحالة وأن يقي الناس شدة بسرعة الحساب، فيقول صلى الله عليه وسلم بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك، يقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله بمحامد يفتحها الله عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. قال الرابع بعد ذلك يكون العرض عرض الأعمال. الخامس ثم بعد العرض يكون حساب. ثم السادس وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف، والحساب الأول من ضمن العرض لأنه فيه جدال ومعاذير. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشمالهم فيكون قراءة الكتاب. قال السابع ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتاب. الثامن ثم بعدها يكون الوزن الميزان فتوزن الأشياء التي ذكرنا. التاسع ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج. أزواج بمعنى كل شكل إلى شكله، وتقام ألوية الأنبياء، لواء محمد عليه الصلاة والسلام ولواء إبراهيم ولواء موسى إلى آخره، ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم كل شكل إلى شكله. والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا يعني متشابهين، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم، فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة، وهكذا في أصناف. قال العاشر ثم بعد هذا يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون، ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. الآيات فيعطي الله عز وجل المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار ويمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. الحادي عشر ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أولا ويكون على الصراط ويسأل الله عز وجل له ولأمته فيقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فيمر عليه الصلاة والسلام وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله عز وجل له ويبقى في النار ويسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله عز وجل أن يعذبه. ثم إذا انتهوا إلى النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي أعد الله عز وجل لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض، وينفى الغل حتى يدخل الجنة ليس في قلوبهم غل. الثاني عشر فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق لأجل محاسبتهم على ذلك. إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ويعيذنا من سخطه والنار. اللهم لقنا حجتنا في القبور واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وتحاسبه حسابا يسيرا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولأحبابنا جميعا ولمن له حق علينا المغفرة والرضوان، وأن لا يؤاخذنا بسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، فإنه سبحانه أهل للجود والكرم والمغفرة والرحمة.
إذن هذه 12 شيئا: البعث، ثم الحوض المورود، ثم الشفاعة العظمى، ثم العرض عرض الأعمال، ثم العرض يكون بعد العرض الحساب، وبعد الحساب تطاير الصحف السادس، والسابع حساب آخر لقطع المعذرة وقيام الحجة، والثامن الميزان، والتاسع يعني انقسام الناس إلى طوائف وأشكال ورفع الألوية، والعاشر الظلمة التي يضربها الله عز وجل قبل جهنم، والحادي عشر الصراط، والثاني عشر انقسام الناس بعد مرورهم على الصراط إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه أحوال الناس وما يقع في يوم القيامة، وذكر الشيخ صالح على وجه التفصيل. بعض العلماء يجمل في هذا. نعم نعم. نفس هذا قال أبو إسحاق الزجاج. أكمل.
وأنكر المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن عدل فخالف كتابه السنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. وقال ابن فورك أنكر المعتزلة الميزان
ابن فورك
وأنكر المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. قال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزينها انتهى. وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء، فأسند الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة، قال إنما هو مثل، كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحق.
يجوز الإيه؟
كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحق. هو من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الموازين العدل والراجح ما ذهب إليه الجمهور. وأخرج أبو قاسم اللالكائي
غفر الله له، بل هذا إجماع ليس قول الجمهور، وهذا يراجع إسناده على ابن عباس. لا هذا ليس بصحيح، هذا إجماع للسلف. سلف أجمع على أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان وليس ميزانا معنويا، وإنما ولعلك تراجع كلام الطبري في هذه الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. بل هذا إجماع نقله الأئمة الذين نقلوا الإجماع في كتبهم، هذا إجماع. فغفر الله للحافظ ابن حجر، هذا ليس بقول للسلف آخر، لا هذا قول المعتزلة، ليس قول السلف أبدا أن الميزان معناه العدل وأنه ليس حقيقيا. الذي درسناه على علمائنا ومشايخنا أن هذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها، حتى ولو جاء عن بعضهم هذا لا يعتد بقوله لأنه مخالف للنصوص. كيف حديث البطاقة واضح، توضع السجلات في كفة والبطاقة التي فيها لله في كفة، كيف نقول هذا معناه العدل؟ كيف الكفة بمعنى العدل؟ وجاء في النصوص أن له ميزان، بل نقل له لسان يعني ما بين الكفتين. لا هذا باطل، إنما هذا إجماع، هذا إجماع من السلف. حتى أنه سبحان الله يعني نقل عن الزجاج في أول الكلام ماذا قال عن الزجاج؟ وأن أعمال العباد له ميزان له لسان وكفتان، هذا يكون بمعنى العدل، يكون معنوي، هذا شيء حسي ملموس. لعلك هذا موطن يعني اللي عنده فتح الباري يؤشر على هذا الموطن. ولعلك تسأل أيضا سؤال الشيخ صالح في هذا، صالح الفوزان الذي أخذناه العلماء أن هذا إجماع ليس فيه خلاف أبدا أبدا، هذا قول المعتزلة ليس قول أهل السنة أبدا. نعم. ضعيف؟ لا، لم يقله الرسول. كيف نسند؟ لا، عند الإمام أحمد الحديث ضعيف، حديث حسن يعني ضعيف لكن له طرق يتحسن به. متقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى ضعيف وصحيح، وربما يعنون بالضعيف أحيانا الذي ينجبر إلى الحسن، وهذا في أصول مذهب الإمام أحمد. هناك مجلدان جيدان في أصول مذهب الإمام أحمد ذكر في هذا الضعيف الذي يأخذ به الإمام أحمد الذي ينجبر إلى درجة الحسن، وليس الضعيف جدا الذي لا ينجبر، لأنهم كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف وليس ولا يعرفون الحسن. نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونأخذ شيء من الأسئلة. أقول أحسن الله عليكم، كنا مضطرين لبناء بيت واحتجنا لأموال كثيرة، فقمنا برهن نصف فدان من الأرض مقابل 50,000، والمرتهن يزرع الأرض، فهل الإثم عليه وحده مع العلم أنه لم يوجد أحد للقرض الحسن وماله سيرد إليه كما هو؟ لا، هذا ربا، هذا ربا. إذا رهن الإنسان شيئا عند شخص مقابل دين أخذه منه وانتفع هذا المرتهن بالرهن فهذا قرض جر نفعا، والقاعدة عند الفقهاء كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا. القرض الذي يجر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا. الحمد لله، إن لم يكن عندك بيت ملك فلا يلزم أن تعيش في بيت ملك، استأجر بيت. الحمد لله، إذا كنت تستأجر بيتا من يعني مزين استأجر بيتا من الطين. الحمد لله، نبيك عليه الصلاة والسلام سجد في مسجده في ماء وطين. طبعا عند البخاري في صحيحه لما أراد أن يعلم أصحابه ليلة القدر فكان يسجد في ماء وطين ومسجده فرش بالحصباء. أما أن يقول الإنسان إنني مضطر إلى الربا من أجل أن أبني بيتا شكله كذا أو هيئته كذا، لا، ليست هذه الضرورة، ليست هذه الضرورة. إن لم يكن عندك بيت ملك استأجر بيتا، لأن الله عز وجل أباح أكل الميتة ولم يبح أكل الربا عند الضرورة. قال الله في الميتة إلا ما اضطررتم إليه، أما الربا فلا يباح ولو عند الحاجة. ومن أفتى الناس ولذلك فهو جاهل، لأن بعضهم هنا في يسمى بأنصار السنة يفتون الناس بهذا، وهذا من الجهل العظيم والعياذ بالله، هذا من الجهل العظيم بشريعة الله. الله حرم الربا ولم يبه سبحانه وتعالى هذا الربا في أي موطن ولا أي حال، إنما هو محرم على الدوام. قل أحسن الله عليكم، بالنسبة لشعر المولود بأنه يوزن شعره وتصدق بقدر وزن شعره، هل ورد هذا؟ نعم، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود في أحكام المولود أنه من السنة أن يحلق شعر المولود ويتصدق بوزنه فضة. يا يقول أحسن الله إليكم شيخنا وشفاكم من كل داء آمين وإياك والسامعين، ما حكم الصلاة فوق السجدة التي مرسوم عليها الكعبة شرفها الله؟ أفتى العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي واضعا قدميه على صورة الكعبة، وتكلموا في هذا كلاما عظيما، فلا يصح أبدا الإنسان يضع إذا كانت الكعبة في الموطن الذي توضع فيه الرجل، لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز هذا أبدا. أما إن كانت يعني بعيدة أو في مكان السجود فالأمر أهون. وعلى كل حال يجتهد الإنسان ألا يصلي على شيء فيه زخارف أو يعني أشياء تلهيه في الصلاة، يكره هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أنجبانية فيها رسوم فيها أعلام خلعها وقال ايتوني بأنجبانية أبي جهم رضي الله عنه وأرضاه، أبو جهم بالميم من الصحابة رضي الله عنه، لأن المساجد مطلوب لا تشغل بشيء في البسط ولا على الجدران ولا على الأعمدة ولا في السقف ولا في النوافذ، لا يوضع شيء يلهي المصلي، وأنتم تلاحظون ذلك المساجد التي فيها ما يلهي من كتاب على الأعمدة، بعض الناس بالمواقف يقرأ الذي في العمود ولا تصح صلاته بهذا أو يشاهد الصورة الموجودة. لا، أبو جهم بالميم، لا أبو جهل. يقول ما المقصود شيخنا بارك الله فيكم ورزقكم السداد في القول والعمل أمين، ما المقصود بالعرض يوم القيامة وعرض الناس إلى الله عز وجل أم عرض الأعمال؟ سبق هذا في الدرس واضح. طيب اكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى. نعم، طبار ماذا؟ كلام من؟ اقرأ، ارفع صوتك.
القول في تأويل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية، يقول تعالى مثله ونضع الموازين أي العدل وهو القسط، وجعل القسط وهو موحد من نعم الموازين وهو جمع لأنه في مذهب عدل ورضا ونظر، وقوله اليوم القيامة يقول لأهل يوم القيامة ومن ورد على الله في ذلك اليوم الخلق، وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى ذلك إلى الفيل كأن معناه.
لا أعد أعد، هل يقصد بهذا الكلام القسط ولا الموازين؟ الظاهر القسط، ونضع الموازين القسط أي العدل. أيوه، الموازين العدل هكذا. سبحان الله سبحان الله. نعم، ليوم القيامة ولا في يوم القيامة؟
وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى ذلك إلى في كأن معناه عدة ونضع الموازين القسط في يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا إلى أن ذكر،
لا أكمل كل الكلام.
فلا تظلم نفس شيئا، يقول فلا يظلم الله نفسا ممن ورد عليه منهم شيئا بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يتخسر ثواب عمله أو ثواب عمل عمله وطاعة أطاع بها، ولكن يجازي محسنا بإحسانه ولا يعاقب مسيئا إلا بإساءته، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي
محمد بن سعد
عن أبي،
هذه نسخة الشيخ أحمد شاكر. طيب ما علق على هذا؟
سبحان الله. عن ابن عباس قوله
عجيب
يوم القيامة إلى آخر الآية، وهو كقوله والوزن يومئذ الحق يعني بالوزن القسط بينهم بالحق في الأعمال والحسنات والسيئات، فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه، يقول أذهبت حسناته سيئاته، ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه، وأمه هاوية يقول أذهبت سيئاته حسنات.
ما يعلق عليه الشيخ أحمد شاكر؟ حتى كتف ساعة. السلام شكرا. هات الطبري كده مجلد الكم هذا جزء الكم سورة تفسير سورة طيب هات سورة الأنبياء وجزء 18 نعم أعد الإسناد
قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ونضع الموازين القسط يوم القيامة قال إنما هو مثل كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق قال الثوري قال ليك عن مجاهد ونضع الموازين القسط قال العدل
انتهى الى هذا الحد فقط هذا تفسير الطبري والقرطبي
سبحان الله
ما هو يقولون من تمام عدل الله عز وجل سبحانه وتعالى وإقامة الحجة على عباده وزن الأعمال وزن الأشخاص وزن الصحف وليس أنه بمعنى العدل هذا من تمام العدل لا النفي الصفة كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق قيل هو الأمر العظيم فيسمون هذا ماذا هل هذا تأويل ليس تأويل وإنما هذا ماذا إثبات للصفة عند من يقول أن هذه الآية من آيات الصفات في إثبات الساق وإلا بعض العلماء لا يعتبرها من آيات الصفات لأن الله قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه كما في الحديث يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه فهذا ليس تأويلا من الحافظ ابن كثير رحمه الله لأنه ساق حديث ابن عباس هذا يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساق أما هنا بهذه الطريقة فهذا سبحان الله شيء عجيب جدا لابد من مراجعة علمائنا وشيخنا في هذا هذا شيء عجيب جدا من الطبري ومعلوم أن الطبري شيخ المفسرين السلفيين فكونه لا يذكر أبدا عن الميزان أنه له كفتان ويسوق الأدلة في هذا فهذا مستغرب جدا جدا يعني هذا عجيب جدا في الحقيقة أول مرة أقف عليه انظر من الأصل لا لا القرطبي معروف أشعري أي رقم كم أشوف المصحف يا 47 راجع اللي قالوا هذا في ونضع الموازين القسطة نعم اللي يريد ينصرف يتفضل عنده عمل أو شيء يتفضل نعم تابع معه اللي على الجهاز يا أحمد نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره على قوله تعالى
لكن له عقيدة الطبري في عقيدة عقيدة الطبري يراجع أيضا كلامه في هذا عقيدة محمد بن جرير الطبري في الميزان يراجع كلامه نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال يقول تعالى ذكره ونضع الموازين العدل وهو القسط وجعل القسط وهو موحد من نعت الموازين وهي جمع لأنه في مذهب عدل ورضا ونظر وقوله اليوم القيامة يقول لأهل يوم القيامة ومن ورد على الله في ذلك اليوم من خلقه وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى ذلك إلى في كأن معناه عنده ونضع الموازين القسط في يوم القيامة وقوله فلا تظلم نفس شيئا يقول فلا يظلم الله نفسا ممن ورد عليه منهم شيئا بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثواب عمل عمله أو طاعة أطاعه بها، ولكن يجازي المحسن بإحسانه ولا يعاقب مسيئا إلا بإساءته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال
محمد بن سعد
قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي قال عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إلى آخر الآية، وهو قوله والوزن يومئذ الحق، يعني بالوزن القسط.
بين قال إيش مشاكل هذا الأثر ابن عباس
لا معلق
سبحان الله نعم
قال يعني بالوزن القسط بينهم بالحق في الأعمال الحسنات والسيئات، فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه يقول أذهبت حسناته سيئاته، ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه وأمه هاوية يقول أذهبت سيئاته حسناته. قال
عفوا انظر يا أحمد فمن ثقلت موازينه أيضا عند ابن جرير أيضا ابن كثير معروف على أحد معه سورة هذا الموطن لابن كثير. ابن كثير موجود هنا هات هات هات, هات الموطن هذا منه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري
حسن بن يحيى
نعم
حسن بن يحيى التخريب موجود
موجود
انظر التخريب يا عبد الرحمن استغفر سبع وأربعين أنبياء نعم.
قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال إنما هو مثل كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق. قال الثوري قال ليث عن مجاهد ونضع الموازين القسط قال العدل.
لا أكمل لابد ابن كثير يتكلم عن حديث البطاقة. أنت لاحظ أنت كلام ابن جرير أكمل أول كلام ابن جرير.
قال الثوري قال ليث عن مجاهد وضع الموازين القسط قال العدل.
نعم.
وتحت في الهامش قال تفسير عبد الرزاق.
نعم. 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 يعني انتهى؟
انتهى في
طيب هذا ابن كثير يقول أيوة نضع الموازين العدل ليوم القيامة الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. هذا يختلف تماما عن هذا الكلام. نضع الموازين العدل ليوم القيامة هذه الموازين موازين عدل الأكثر على أنهم هم ميزان واحد. نعم نعم. حذاء حذاء يعني مقابل أو مساوي حذاء
حذاء. وقال الشاعر قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزان يعني بقوله لكل مخاصم ميزان كلام وما ينقض عليه فجأة. وكان مجاهد يقول ليس ميزان إنما هو مثل ضرب
مثل ضرب إنما هو مثل ضرب كيف لو مش منقوط طيب انظر ايضا آية الأعراف الأعراف الآية الثامنة والوزن يومئذ الحق الآية الثامنة من سورة الأعراف. والوزن يوم ذي الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه هكذا ما تكلم. نعم فمن طيب بعد الأسانيد ماذا قال تدل على أنه ميزان حقيقي؟ قال في أوله وقال آخرون. ثم بعد الأسانيد الأعمش عن مجاهد. الأعمش عنده تدليس. انظر الأعمش في التقريب سمن المه ومدلس هو. نعم.
وقال آخرون معنى ذلك فمن ثقلت موازينه التي توزن بها حسناته وسيئاته قالوا وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس له لسان وفقه.
الحمد لله. هذا وقال آخرون في نهاية الكلام هذا بعد الأسانيد.
نعم.
أيوه.
ليس بعد الأسانيد. قال واختلف أهل التأويل في تأويل قوله فمن ثقلت موازينه.
نعم.
قال بعضهم معناه فمن كثرت حسناته وساق الأسانيد التي ذكر. وقال آخرون معنى ذلك فمن ثقلت موازينه التي توزن بها الحسنات وسيئاته قالوا وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس له لسان وذكر وذكر ما قال ذلك وبدأ بالأسانيد.
طيب ثم ما رجع؟ والصواب في ذلك لكن حكاية الخلاف في هذا هو الذي يستنكر على الحمد لله. طبعا نعم اقرأ تاني. قال أبو جعفر كنيت محمود بن جرير. نعم قاعد. قال أبو جعفر يسرع الإنسان.
وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات.
لكن حكاية الخلاف هذا المشكل فقط. إن كان يقصد الخلاف بين أهل السنة فهذا مشكل، أما بين أهل السنة والمبتدعة فنعم معتزلة. نعم. ها؟ ليس الشيخ أحمد شاكر التركي؟ الله المستعان. لماذا التركي؟ نعم. هذا باطل، هذا باطل. أين الإسناد؟ ذكر أسانيد، لا بد أن تكون أسانيد كلها فاسدة ليست صحيحة أبدا. فين أحمد؟ لماذا لم تقرأ هذا؟ لا يوجد عندك؟ أن تقرأ من أين؟ طبع. ها؟ طيب لا يوجد عندك؟ بعد ماذا هذا الكلام؟ طيب هذا كلام سلفي. هذا هو الأخ ابن جرير رحمه الله، مثلا سري عنه. نعم. فإن أنكر ذلك جاهل. نعم. على راحتك شوي شوي، انت يعني دار علوم صحيح، بس شوي شوي علينا يعني شوي شوي. هلا استغلق اللي. يعني بيرد على المعتزلة. وإنما توزن الأشياء إيه؟ نعم. نعم تفضل. نعم. كل هذا ليس عندك؟ قطع الجزء فإن قال ذلك جاهل. نجوم ايه يعني مكان يعني موجود كل هذا. نعم اكمل. انتبه للنجوم بعد كده، مش لازم تقف عندها، انزل تحتها، خليك تحت النجم ليس فوق النجم. نعم عنده هو ايضا سواء ينظر فوق النجم ليس تحت النجم. نعم. باقي كلام طويل. طيب يعني يا ريت الإخوة اللي عنده ابن جرير الطبري يعني الموطنان اللي فيهما كلام مشكل ليس واضح يرد إلى آية الأعراف، يعني تكتب في كتابك يعني انظر كلام محمد جرير ورده على المعتزلة في آية الأعراف الآية الثامنة تقريبا من سورة الأعراف، إن الكلام الأول قد يقرأه الإنسان يشكل عليه. وأيضا هذا أيها الإخوة، أنت بالإنسان لا يتسرع في تخطئة العلماء إلا لما يرجع إلى كل كلامهم في المسألة، حتى لا يكون متسرعا في تخطئة أهل العلم، خصوصا مثل هؤلاء الأئمة الكبار كمحمد بن جرير الملقب بشيخ المفسرين رحمه الله. نعم، وفقنا الله إياكم. نعم لا شك أنه عدل، هذه الموازين عدل ليس الظلم، هذا عدل ليس ظلما. نعم، حتى البطاقة التي فيها بطاقة وتطيش السجلات الأخرى هذا عدل من الله عز وجل. وفقنا الله إياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.